بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وارفع مقامهم وأجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم، يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا جميعا بهذه الصفوة الكريمة الطاهرة. ألحقنا اللهم بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات. أسأل الله العظيم أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواننا وأخواتنا، وأن يهدينا وإياكم إلى الطريق المستقيم، اللهم آمين. أيها الأحباب، حلقة هذه الليلة سنخصصها للرد على استفسارات كثيرة كانت مجالا للأسئلة طوال هذا الأسبوع، تلقيناها من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، تدور كلها حول عدد من الموضوعات المهمة. فرأيت تعميما للمنفعة أن يكون ذلك كله موضوعا لحلقة هذه الليلة، لكن اسمحوا لنا في البداية، بعد أن صدمت في مشهد تلفزيوني في أحد البرامج الرياضية، والله يعلم أنها جاءت عفوا، فشاهدنا شيئا مؤسفا جدا. شاهدنا شبابنا يحطم في المدرجات ويقذف الحجارة ويحمل العصي في صورة هزلية ما كنت أعتقد أبدا أننا نراها بهذه الصورة المخجلة والمؤسفة. نعم، هي مخجلة ومؤسفة حينما نرى المدرجات، يعني كل يضرب في الآخر، بل ويصوبون الحجارة إلى أفراد الشرطة، فيقع منهم من يقع ويصاب منهم من يصاب. هذا المشهد ينبغي أن يتوقف، وقد سبق ذلك المشهد الهمجي بمواقف كثيرة مماثلة في الأشهر الماضية، في حالة من التفلت الذي لم نرى له مثيلا من قبل. المشهد يؤذينا، بل ويجعلنا نشعر يعني بالقلق على مستقبل مصر في المرحلة المقبلة. أقول لإخواننا الأعزاء، سبق ذلك المشهد الهمجي بمشاهد مماثلة وربما كانت أشد همجية وأشد إتلافا لممتلكات المنشآت الرياضية، وقلنا وتمنينا أن تتوقف تلك التصرفات، لكن المؤسف أنها تزداد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر. وإن الإنسان لا يتساءل، ألا يمكن أن يوفر لنا أمننا وجيشنا؟ وإننا والله لنعتز بهذا وذاك. ألا يمكن أن يوفر أمنا مهما لهذه المباريات التي ابتليت بها الأمة؟ لا أقول ابتليت الأمة بالرياضة، فالرياضة في حد ذاتها شيء مهم، ولكن ما يجري مصاحبا لها من تصرفات صبيانية، حيث كنا نشاهد أبناءنا. طيب، نستودعكم الآن ونعود إليكم بعد دقائق إن شاء الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنا نتحدث إلى حضرتكم بشأن ما شاهدناه وما تحدثت عنه أجهزة الإعلام وتناولته كذلك الصحافة فيما يتعلق بما يسود مدرجات الملاعب من همجية ومن أساليب صبيانية، حيث يفعل أبناؤنا الشباب بالمدرجات وبالملعب ما يريدون، على نحو الحقيقة آلمنا كثيرا، حيث نراهم يخربون في منشآت، في هذه المنشآت الرياضية وفي الممتلكات العامة، في مشهد يتكرر ومنذ عدة أشهر. ونحن على هذا النحو نقول في أنفسنا سيتخذ من الإجراءات ما يوقف ذلك النشاط الهدام، ومع ذلك تتكرر هذه التصرفات من أبنائنا الشباب على نحو ينذر بشر ويجعلنا نعيش في قلق على بلدنا ومستقبل ذلك البلد. نقدم من هنا رجاء للمسؤولين عن أمن هذا الوطن، نقدم رجاء لوجه الله للمسؤولين عن أمن هذا الوطن، ونحن نثق بالجميع من فضل الله وكرمه، ونحن ندعو للجميع بالتوفيق ليل نهار، نسألهم بالله عز وجل أن يتخذوا من الإجراءات ما يكفل الأمن للمواطن في شتى ربوع ذلك الوطن، للمواطنين في كل مكان، من يتحرك منهم بالليل ومن يتحرك منهم بالنهار. فالصحف والأخبار تحمل إلينا ليل نهار حوادث مفجعة تشيب لها النواصي من قطاع الطريق الذين يسفكون الدماء غير هيابين من أحد، وكأن المجتمع وكأن البلاد أمامهم لا حارس لها. لن أتحدث عن أمور بعينها، فالأمر أمام حضراتكم أظهر وأشهر وأبين، من أن نتناوله بالتفصيل أو أن نقدم أمثلة على ذلك، لكن الذي نقرأه ونشاهده حقيقة كما قلت أحداث ما كنا نرى لها مثيلا من قبل. إخوتي الأعزاء، ممن بيدهم الأمر وإن الأمر كله لله، نرجوكم من أجل مصر العزيزة ومن أجل مستقبلها وبخاصة الأشهر القادمة التي ستحسم فيها أمور كثيرة بشأن الاستفتاءات وبشأن امتلاء المؤسسات الخاوية التنفيذية والتشريعية، البلد في حاجة إلى جهود أبنائه المخلصين، وأراكم بإذن الله قادرين على ذلك إن شاء الله. قطاع الطريق زادت حوادثهم واعتداءاتهم وأصبحوا يحتاجون إلى يد قوية تردعهم وتزجرهم عما يفعلون ليتوقف ذلك العبث بمقدرات دولة ومواطنين في أمس الحاجة إلى الأمن والأمان. راجعوا الأمور وراجعوا الإجراءات واتخذوا يرحمكم الله من الإجراءات ما يردع هؤلاء المهاويس أو المهووسين ويردع المجرمين ويردع المستهترين. أرواح تزهق ويتامى يتكاثرون وأرامل يتكاثرن كذلك ودماء تنزف. نسأل الله عز وجل مخلصين أن يمن على بلدنا مصر العزيزة بالأمن والأمان، فقد شاء الله عز وجل لهذا البلد أن يكون في أمن وأمان إلى قيام الساعة، عندما يقول في محكم التنزيل ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وكانت واحة للأمان على مدار الزمن، واحة الأمان التي كان يأوي إليها المسلمون هروبا من وجه التتار أو الصليبيين، وكانت تمثل حائط الصد القوي عن الأمة، حائط الصد القوي الذي تحطمت عليه هجمات التتار وهجمات الصليبيين وهجمات الهكسوس في قديم الزمان. بلد خصه الله عز وجل بميزات كثيرة أهمها أن يعيش أهله في أمن وأمان. ومن حقنا عليكم يا من توليتم مقاليد الأمور وتحملتم تلك الأمانة، من حقنا عليكم ومن حق الأسرة وأبنائها وأطفالها ونسائها، من حقها أن تعيش آمنة ولديكم الكوادر ولديكم السلاح ولديكم القانون. كل هذا ينبغي أن يسخر فورا لتحقيق الأمن حتى تتم الانتخابات في جو من الأمن والأمان، وحتى يتوقف نشاط هؤلاء الهمجيين. رسالة من قناة الرحمة من رجل يحب بلده ويحب جيشها ويثق فيه ويحب كذلك المنتسبين للأمن ولنزال أيضا نثق في أمننا ورجاله وفي شعبنا الطيب. وأحق الحقوق قبل الطعام، قبل الطعام، أن يعيش الواحد منا في أمن وأمان. عندما نشاهد ما شاهدناه من الشباب المتفلت المتهور، وكم حذرتكم في السنوات الماضية من هذه الشريحة من الشباب، وقدمت حلقات متوالية كانت تحت عنوان شباب الشوارع، هم الذين يعبثون بأمن الأمة الآن بلا عقل وبلا وعي، ونصيبهم من الفكر المستنير محدود، ونصيبهم من الهدي الإسلامي الرشيد أيضا محدود. فانتبهوا جميعا يرحمكم الله، ويا كل قادر على بذل جهد في هذا المجال لا تبخل على أبناء مصر، يا كل الدعاء من إخواننا الأعزاء انتبهوا لما يجري على أرض بلدكم، ووجهوا المحاضرات وخطب الجمعة للوقوف في وجه هؤلاء الظلمة المتهورين الذين يعيثون في الأرض فسادا. أوقفوهم عند حدهم. أقول ذلك وأملي في ربي تبارك وتعالى عظيم أن يمن على مصر وعلى كل بلاد المسلمين بالأمن والأمان، اللهم آمين. الهاتف لا يتوقف طوال الأسبوع، بل يعني أغلقه مضطرا حتى أنام، هذه حقيقة. والإخوة المسلمون متواصلون معنا على مدار اليوم والليلة، لهم أسئلتهم ولهم همومهم وقضاياهم، ومن حقهم علينا جميعا أن يسألوا وأن يتحدثوا وأن نأخذ بأيديهم قدر الاستطاعة إلى ما يريحهم ويخلصهم من تلك المعاناة، هذا حق الجميع علينا. سأتعرض الآن لقضايا محورية هي خلاصة أسئلة نتلقاها على مدار اليوم كما قلت لإخواني، لكن الذي أرجوه من إخواني الأعزاء بعضهم وبعضهن يطرح علي أسئلة تتعلق بالأحلام وتفسير الأحلام، وكم قلت لحضراتكم لا أجيد هذا الفن ولا أفهم في هذا العلم، لا أجيده بما يطمئنني أنني قدمت القول الحق، فهذا مجال له أهله ممن شغلوا أنفسهم به وتزودوا بالعلم له، فرجاء اسألونا فيما يخصكم وما يعن لكم من أسئلة تتعلق بالإسلام وبعلوم الدين بوجه عام، وبالقضايا والمشكلات الاجتماعية على وجه الخصوص، فربما بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله وكرمه ربما وجدتم لدينا في هذا المجال ما يمكن أن يعينكم على هذه المصاعب أقول ذلك، وأنا أسأل الله عز وجل مخلصا أن ينعم الجميع بعيش كريم طيب، وأن نحيا وإياكم معززين مكرمين بإسلامنا وإيماننا، اللهم آمين. من القضايا التي أثيرت هذا الأسبوع قضية المبادرة إلى توزيع الميراث، هذا مطلب إسلامي ملح. إذا مات صاحب التركة سددنا ديونه ووزعنا الميراث بعد تنفيذ الوصية وهي في حدود الثلث، بعد ذلك مباشرة يجلس أبناؤنا وبناتنا من ورثة المتوفى ويبادرون جميعا إلى أن ينال كل حقه بما يرضي الله عز وجل وفق شريعته تبارك وتعالى. نعم، بل وبالأسعار، أسعار الوقت الذي وزع فيه الميراث. يعني أحيانا يشتري أحدهم حق أخته مثلا ويقول في ذمتي لك كذا، عندما يتم ذلك واتفقتم على ذلك فليتق الله كل في حق أخيه وأخته، ولتكن أسعار الأرض أو المنزل بذات الأسعار أسعار المثل في الأرض وفي البيت كذلك، لأن بعضهم أحيانا يتجاوز ويقول أنا أخوك وهذه أرض أبينا، وتعلمين بأن هناك يعني تنازلات في الميراث، بدلا من 10,000 للقيراط أو بدلا من 15,000 جنيه للقيراط فلتكن 10,000 فقط، مدعيا بأنها أرض توريث وهي أرض الوالد عليه رحمة الله. هذه تجاوزات لا تجوز مطلقا، بل بسعر اليوم الذي يوزع فيه الميراث. نعم، فإن طابت نفسها وبطيب خاطر وبكامل الحرية ودون إلحاح أو تآمر، إن طابت نفسها وتنازلت عن 1,000 أو 2,000 أو أكثر فلا بأس من أن يتم البيع على هذا الأساس، وإن طالبت بحقها كاملا فاتقوا الله ولا تنزعوا منها شيئا ولا تغتصبوا منها شيئا بسيف الحياة. أعجب كثيرا من أسر لا توزع التركة سنين طويلة، والله أعلم ما الذي يستهدفه فرض بعين من هذا التأجيل. سنين تضيع فيها الحقوق وتتمزق فيها الصلات، نعم، والعلاقات الأخوية الكريمة عرضة في هذه الأيام للقطيعة والتمزق. ربما قال أحدهم الآن طيب إذا اتفق أبناء الرجل الواحد والأسرة بالكامل على تأجيل التوزيع لفترة ما، فهل هناك مؤاخذة؟ نقول على كل حال هذا يعود لكم لكننا نحذر من التأجيل. كل أولى بحقه. أختك في بيت زوجها أولى بحقها. هناك من أبنائها وربما كان أيضا زوجها، ربما جميعهم يسألونها المبادرة للمطالبة بحقها، وتتعرض في بيت زوجها لحرج شديد ولا تقوى ولا تجد الجرأة في نفسها أن تطالب بحقها بشكل صريح، فتعيش في حرج في بيت الزوجية. أحبائي، المبادرة إلى توزيع الميراث خير عظيم وأفضل من التأجيل الذي يأتي بمشكلات وربما بضياع بعض الحقوق على أصحابها، ويتم الاستغلال من جانب البعض بما لا يرضي ربنا وبما يخالف شرعنا. فليعرف على الأقل كل حقه، هذه أرضي وهذا حقي في بيت أبي، وتكتب الوثائق وشروط القسمة ويوقع الجميع، وبعدها نظموا حياتكم كما تريدون. لكن أن يعيش الواحد وهو لا يعرف حقه في مال أبيه 10 سنين أو 20 سنة كما نسمع، لا نوصي بهذا ولا نرضاه أبدا لإخواننا. حتى يرتاح الجميع لا بد أن يعرف كل حقه بالميراث الشرعي. وحذاري أن نقدر الأرض أو أن نقدر المنزل بأسعار لا تتفق مع سعر المثل، إلا إذا طابت نفوس الأخ أو الإخوة فيما بينكم، فهذا شأنكم ولا شيء فيه في هذه الحالة، بشرط أن يكون بطيب نفس ودون تهديد ودون أن تشهروا سيف الحياء في وجوه إخوانكم. الأمر الثاني وهو جدير بالمناقشة هذه الليلة، رأي البنت في الخاطب. رأيها في خاطبها يحترم، يحترم. الثيب تستأمر، الثيب أحق بنفسها، والبنت يزوجها أبوها، والبنت يزوجها أبوها، والبنت كذلك تستأمر، تستأذن. نعم، البنت تستأذن. فإن أذنت بشكل صريح ورضيت بمن جاء يخطبها فبها ونعمت، وإن سكتت ورأيتم سكوتها علامة على الرضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذنها صماتها، أي صمتها. البنت عادة ما تجنح إلى الحياء، فربما سكتت وربما قرأتم في وجهها أمارة الموافقة، وعندها استمروا في الإجراءات على بركة الله. تشكو إلي فتيات كثيرة وعن طريق الهاتف ممن يرغمونها على الزواج من رجل بعينه أو شاب بعينه، وتقول لهم بصريح العبارة لا أريده، ومع ذلك يضغطون ويهددون بل ويضربون ويمنعونها من الخروج. هذا أسلوب يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا. هي نفس بشرية، نفس بشرية لها من ترتاح إليه وربما أزعجها آخر لا تريده ولا ترتاح للنظر في وجهه، فاتقوا الله ولا ترغموها. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
وإياكم إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، الحقيقة هناك أمر يتعبني جدا. أنا منتقبة أرجو الله القبول، وخطيبي هو قريبي وعلى خلق ما شاء الله، وبابي والديه وطيب جدا، ولكنه مدخن وغير متدين، يصلي ولكنه لا يصلي الجمعة، ويعمل في فندق يبيع الخمور. بارك الله فيك، هل أنا آثمة إذا تزوجته؟
يعني
هل علي أن أتركه أم لا؟ يعني
أنت ترتاحين له؟
أرتاح له، ولكن
وهو من يعني وهو من المصلين،
من المصلين، لكن الدين عنده ضعيف، يعني
الدين لا يلقى الاهتمام الكافي منه.
نعم.
وكيف يظهر ذلك؟
أنه يعمل في فندق يبيع الخمور.
لا والله اسمحي لي أن أقول، يعني تحدثي إليه إن كان راغبا في إتمام هذا الزواج فليتق الله في اللقمة، وليأكل وإياك من الحلال إن شاء الله، أما أن يحمل الخمر إلى شاربها فحاملها والمحمول إليه طبعا كما تعلمين ملعونان.
الشيخ هو يعمل خارج هذا النطاق، وهو وعدني بأن يترك العمل، يعني هل أبقى معه أم هل أنا آثمة؟
عليه أن يتم ذلك الوعد، وأن يهتم بصلاته، وأن يهتم، استنيني انتظريني يا ابنتي، عليه أن يهتم بأحكام الإسلام تماما، وأن يتخلص من هذا النشاط في هذه الفنادق عندها على بركة الله إن شاء الله. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
ورحمة
الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وما تقدمون لنا.
اللهم أمين يا رب.
أسأل الله شيخ أن يبارك فيكم وأن ترسل كلمة لرجال الأعمال في مصر. يعني أنا صنايعي بشتغل باليومية مع بعض رجال الأعمال، وهم ربنا يفتح عليهم من الأغنياء جدا، فيبقي لي مبلغ من المال 1000 جنيه، والمبلغ ده يعني أنا بالنسبة لي فك لي أزمات كتير جدا، وأدوخ عليها شيخ بقالي شهر واثنين وثلاثة مواعيد، ويخلف المواعيد مكالمات وما يردش عليا، فأسألك بالله يعني تكلمهم كلمة لله،
يعني أنت
قراء شوية.
أنت تريد قرضا حسنا؟
لا يا شيخ، ده هو أنا مالي، أنا لي عندي بعمل عنده، وكان مبقي لي جزء من ماله.
نعم.
فبيتعبنا جدا يا شيخ، والله ما شاء الله من الأغنياء. والله
لا أجد أجمل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه.
والله يا شيخ بيتعبونا جدا يا شيخ، وإحنا فقراء على الله، بنشتغل باليومية، وألف جنيه بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا.
نقول لإخواننا من رجال الأعمال ولكل الإخوان من أصحاب الأعمال، نقول لهم اتقوا الله في الأجير، فهو أحوج ما يكون إلى راتبه، ولا تقبلوا أبدا أن تهضموه حقه، فله رب كريم يستمع إلى مظلمته وهو أعلم بحاله، فاتقوا الله عز وجل وأعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. تفضلي يا صابرة من ليبيا الشقيقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، ماذا عندي سؤال. طبعا زوجي دائما يقول لي علي الطلاق مثلا.
دائما يقول لك علي الطلاق؟
اي مثلا ما فتحت علي كذا او ما فتحت علي كذا.
اذكري لي
مثلا يقرأ القرآن في جامعة مع مدرسة مثلا فقال لي علي الطلاق مثلا بش إلى الجامعة.
مش فاهم قوي يا بنتي.
ايوه فماذا افعل يعني؟
يعني بيقول علي الطلاق ايه؟
مثلا تبشت الجامعة لقراءة القرآن.
ايوه فماذا افعل يعني؟ يعني تبقى طالق يعني؟
اي علي الطلاق مثلا تبشت الجامعة لقراءة القرآن.
والله لا داعي للذهاب الى الجامع لكن قراءة القرآن في المنزل امر ميسور لديك ان شاء الله ولا مشكلة فيه. اما ان كان يعني لا يريد ان تذهبي الى المسجد فصلاتك في بيتك في هذه الحالة خير لك ولك رب كريم يعطيك.
يا شيخ ولكن قرأت القرآن وحفظ القرآن.
هو حافظ القرآن؟
اي
انت حافظة للقرآن؟
لا مبتدئة في حفظ القرآن بادية.
مش معترض على حفظ القرآن؟
لا هو معترض ذهب القرآن نهائيا.
يعني اعتراضه
كنت نذهب أنا غادي كنت نذهب لكني قالوا لي لا يطلق إلى الجامعة لقراءة القرآن وحفظ القرآن مثلا فماذا أفعل؟ هل أكفر عن يمينه أو لا أذهب نهائي؟
طيب ما يمكن اللجوء يا ابنتي إلى إحدى المحافظات وتأتيك إلى المسجد فتحفظين على يديها إن شاء الله أنت وما عندك ومن عندك من البنين والبنات. هذا أسلوب.
ما عنديش أولاد بدون أولاد يعني.
نعم. ما فيش أولاد.
ما عنديش أولاد يعني.
طيب برضو يمكن استدعاء إحدى المحافظات وهن كثيرات الآن من فضل الله تبارك وتعالى. لك ولبعض جيرانك من بنات المسلمين وبعض الأخوات اصنعوا اجتماعا يوميا بين العصر والمغرب مثلا ان شاء الله وتأتي من تحفظكن القرآن ان شاء الله ويمكن ان يحل الامر بهذا الاسلوب فلا شيء في ذلك ان شاء الله ونسأل الله عز وجل ان يوثق العلاقة بينك وبين زوجك وان يؤذم بينكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دكتور ايمان من الشرقية تفضلي.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا ام وعندي طفلين.
بارك الله لك.
ربنا يخليك يا فندم. انا الحمد لله والله راضية والحمد لله صابرة بس نفسي قوي في طفلي كمان فقالوا لي مش هينفع غير بالتلقيح الاجتماعي فده يعني حرام ان انا يعني ربنا اتم لي باتنين اهما وراضية بيهم الحمد لله لكن ممكن اعمل تلقيح اجتماعي.
وهل كان الأول والثاني عن طريق التلقيح الصناعي؟
لا 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 يا فندم لا.
الذي أكرمك بالأول والثاني قادر من فضله وكرمه أن يمن عليك بالثالث إن شاء الله وسبحان الذي يقول ونقر في الأرحام ما نشاء.
الله يكرمك لأن أنا بصراحة نفسي يعني بحب الأطفال وزوجي بصراحة نفسي كمان.
يا بنتي اسمعيني رحمني الله وإياك والمشاهدين.
تفضلي يا فندم.
ربنا سبحانه وتعالى وأنت لا تزالين جنينا في رحم الأم قدر لك من الأرزاق ولدين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل وهذا رزقك آت لا محالة فأبشري بالخير إن شاء الله ولا ترهق الزوجة بمصروفات يعني لا داعي لها وربنا الذي يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إذا أراد ذلك وقد قدر لك ذلك فأبشري بفضل الله تبارك وتعالى علما بأن عملية التلقيح الصناعي عندما تتم على يد طبيب مسلم وبمتابعة متأنية للتأكد من أن الحيوان المنوي منسوب إلى الرجل أي إلى الزوج إذا تأكدنا من ذلك وعلى يد من نثق بهم من أطبائنا الأكارم عندها وعند الحاجة إلى ذلك فلا بأس ولا حرمة إن شاء الله. أبو محمود من الأردن الشقيق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك وعلى كل من يعمل في هذه القناة الطيبة المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا دائما وأبدا على الحق. فهذه القناة قناة نور وقناة علم. يا شيخ قد تألم قلبي وأنت توجه النداء إلى أن يكون هناك أمن في بلد الأمن والأمان.
نعم.
وأنا أقسم لك بالله العظيم أنني يتقطع قلبي عندما أعلم بأن هناك في مصر أي شيء يضر بمسس المواطن أو يضر بأمن المواطن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل مصر أمنا وأمانا وسلما وسلاما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية سيد الفاضل، كل منا يعلم من أين سيأتي هذا الكلام. لو كل مأمور مركز جمع البلطجية الموجودون في المركز التابع له ووقفنا يد واحدة، في خلال 48 ساعة لن يكون في مصر بلطجي واحد. أنا متأكد من ذلك، وأنادي من خلال قناة الرحمة على كل من يحاول أن يقف في إضراب أطباء، إضراب مدرسين. مصر تقوم فاجعلها تقوم، مش وقته ان احنا نعمل اضراب، مش وقته. لابد ان نتكاتف جميعا لكي نصعد. صابرين بقالنا 30 سنة يا اخوانا، ومش هنصبر سنتين لحد ما نشوف نتاج المحصول بتاع الثورة. يا اخوان، نداء من شاب يحب مصر. اشهد الله العظيم انني احب بلدي مصر، واحب ترابها، واحب ترابها وهو بمثابة المسك عندي، ولا رياء في ذلك، لأن ليس لنا مكان غير هذا المكان، وليس لنا وطن غير هذا الوطن. مصر أسأل الله العظيم أن يجعلها أمنا وأمانا وسلما وسلاما. لابد وأن نتكاتف. لماذا الاحتجاجات؟ لماذا الإضرابات؟ إضراب المدرسين يقفون، وأنتم يا إخواننا يا معلمين يا قدوتنا، لابد أن نصبر على البلد حتى تقف على أرجلها. وبعدما ينادي كل حق على حقه، ليس في وقت هذا يضرب وهذا يضرب. كلنا نحتاج إلى أن نعطي لمصر في هذه اللحظة، لا نأخذ منها. يشهد الله عز وجل أن مصر تريد من يعطيها من أبنائها في هذه اللحظة، لا من ينادي ويقول إن الراتب قليل، أن الراتب كذا، أن الراتب كذا. أنا من ضمن الذين لا يعملون منذ 89 ومعي شهادة، ولا أريد أن أقول إنني أطالب بتعليم أو أبا أن أمسك وظيفة داخل مصر، ولكن أنادي على كل الشباب. مصر في حاجة ماسة إلى شبابها، ووقوفكم في بلدكم ولبلدكم كجهاد في سبيل الله، والله أعلم. الوقفة في هذه اللحظات لكي تقف مصر على أرجلها، والله أن الغرب يتربص بها لكي تسقط. وأسأل الله العظيم أن يجعلها في رباط إلى يوم القيامة، وفي ثبات إلى يوم القيامة، ويجعلها في أمن وعز وأمان إلى يوم القيامة. وأسأل الله العظيم أن يرد كيد المعتدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. وكل من أراد بهذه الطيبة المعمورة سوء وها ظهره وانقسم بإذن الله جل وعلا، بإذن الله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا منكم جميعا في هذه القناة الطيبة المباركة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبارك الله فيكم، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم.
شكرا أبا محمود، وجزاك الله خيرا. سيذاع هذا البرنامج مرة أخرى غدا إن شاء الله الخميس، وليت إخواننا الأكارم من أبناء هذا البلد المبارك، من البنين ومن البنات، من الرجال ومن النساء، من الكبار والصغار، ليتهم يستمعون إلى صوت أبي محمود مرة أخرى وهو يعبر عن مشاعره الصادقة وحبه الصادق لبلده العزيز الغالي مصر. هذه الرسالة وهذا البيان الذي استمعنا إليه من الأردن الشقيق لا يحتاج مني إلى أي تعليق، لأنه صدر في بيان أخوي صادق يدل على حب الرجل لبلده وشعوره بما يتعرض له ذلك البلد، وحذر من المتربصين به خارج مصر، فأضم صوتي إلى صوته وأسأل الله العظيم أيضا وأدعوه مخلصا أن يمن علينا بالأمن والأمان. كنت أتحدث إلى حضراتكم بشأن بنتنا الكريمة، وقلت ينبغي كما قال شرعنا الحنيف وكما ورد في السنة المشرفة تستأذن ويؤخذ رأيها بعين الاعتبار. في سورة القصص لما أراد العبد الصالح أن يزوج موسى إحدى ابنتيه لم يفرض عليه واحدة بعينها، وإنما قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، لم يحدد الكبرى ولم يحدد الصغرى، واعتد بمشاعر نبي الله موسى عليه السلام، فقد تروق له هذه أو تلك. وينبغي ألا نفرض على الخاطب واحدة بعينها ولا على بنتنا الكريمة رجلا بعينه، هذا حقها علينا. لكن من حق أبيها، وأرجو الاهتمام بالآتي، من حق أبيها وأمها وإخوانها أن يكشفوا لها ميزات هذا الذي تقدم إليها، فقد تراه هي من زاوية واحدة، ويراه أبوها وأمها والأهل الكرام من زوايا متعددة، قد يعرفون عنه ما لا تعرفه هي من العيوب أو من الميزات التي يمتاز بها. فيا ابنتي الكريمة أحسني الإنصات والاستماع إلى نصيحة الوالدين أو الأشقاء الذين يحرصون على مصلحتك ممن يعرفون عنه كثيرا عنك أو أكثر منك، وبعد أن تستفيدي من خبرتهم وبعد أن تدرسي الأمر دراسة متأنية قولي رأيك بعد ذلك، فقد يكون ذلك المتقدم لك صعلوكا لا يعتمد عليه، يبذل من الكلام المعسول ما يستميل قلوب البنات وما يجعله أملا أمامهن، لكنه في الحقيقة لا يقدر أن يفتح بيتا أو أن يأتي بمتطلبات الزواج، وقد لا تعرفين عنه ما لا يعرفه أبوك. فانظري ابنتي الكريمة، احتفظت لك بحقك ورجوت الأسرة أن تتوقف إذا لم تكوني راغبة فيه بس بأسباب معقولة ومقنعة. وفي ذات الوقت قلت لك ينبغي أن تستمعي إلى نصيحة الوالدين، فهما أحب الناس إليك وهما أكثر حرصا على مصلحتك، وربما يفهمان من الخبرة ومن الحياة ومن المعايشة الميدانية للناس، ربما يعلمان عنك أو يعلمان عنه ما لا تعلمينه أنت. هذا وبالله التوفيق، لكن أكرر ينبغي للبنت أن تستأمر كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن امرأة جاءته وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، يعني هو في ذاته في مكان أو في مرتبة متدنية في المجتمع، فأراد أبي أن يزوجه مني حتى تكون له في المجتمع قيمة. خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تستمر معه أو أن يفصل بينهما وأن يفسخ وأن ينفسخ العقد بينهما، لكنها أجابت إجابة كريمة وقالت: أمضيت ما فعل أبي، أي وافقت عليه، ولكني أردت أن يعلم الرجال أنهم ليس لهم في الأمر شيء، أو كما ورد في الحديث النبوي بنصه الكريم وهو صحيح إن شاء الله. إذن أقام الحبيب عليه الصلاة والسلام لرأيها ولعواطفها وإنسانيتها ولقلبها، أقام لذلك كله وزنا واهتم بالأمر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام خيرها بين استمرار الحياة مع ذلك الرجل أو أن تتوقف بفسخ العقد، لكنها كانت كريمة كما قلت وقالت: أمضيت ما فعله أبي، أي وافقت عليه. أنتقل بعد ذلك إلى أمر مهم، وهو كثيرات من بناتي وأخواتي يتساءلن: هل أنا ملزمة شرعا بخدمة حماتي؟ السؤال ده يتكرر كثيرا. أقول لها: شرعا لا، لكن عندما لا يتواجد لها من يقوم بخدمتها فشرعا أنت ملزمة، أنت أقرب الناس في هذه الحالة إليها، ومطلوب منك إن كنت محبة لولدها أن تتقي الله فيها تبارك وتعالى وأن تساعديها، وبخاصة إذا كانت في حاجة إلى المساعدة، من باب الإنسانية ومن باب المروءة ومن باب الشهامة. وإسلامنا العظيم يقوم على حسن الخلق، الدين حسن الخلق والدين المعاملة. فهذه السيدة المريضة أو الذي تقدم بها السن هي التي قدمت لك زوجا كريما على طبق من ذهب، نعم، وأفنت حياتها من أجله، وجاء الوقت لنرد عليها شيئا من هذا الجميل، ومهما فعلت أنت وزوجك لن تقدم لها ما يقابل جميلها. إن كنت محبة لزوجك حريصة عليه وتريدين الاستمرار الكريم وتريدين كذلك أن تعيش مكرمة في مثل سنها، لأن الله عز وجل سيجند لك في مثل سنها من يقوم على خدمتك إن شاء الله. خدمتها شرف عظيم لك. ثم اسمعي يا ابنتي، نحن معاشر الرجال نقيم المرأة بما تقدمه من حسن المعاملة لأهل زوجها. يسرني كثيرا أن أرى زوجتي حريصة على أبي وأمي وتعمل على راحة كل منهما، ويسرني كذلك أن تكون حريصة على ما يقوي ويوثق العلاقات بيني وبين أشقائي وشقيقاتي وأهلي بوجه عام. المرأة من هذا الطراز طراز فريد ومحترم وجدير بالمحبة والتقدير. وأما هذه التي تسعى لتخريب العلاقات بين الزوج وبين أهله، صدقيني حتى وإن أظهر لك الزوج شيئا من المحبة، صدقيني يكن لك في الأعماق غير ذلك. نعم، وينكر عليك بشدة ما تصنعين وإن لم يفصح عن ذلك. واسمعي أيضا، سيتناسى لك كثيرا مما تقدمين عليه من الأخطاء، سيتناسى ذلك كله إذا رآك تحترمين أمه وتحسنين إليها. سيغفر لك الكثير والكثير مما يقع منك أحيانا. فاتق الله، اتق الله يا من وصل الأمر بك أنك لا تريدين لها إقامة في بيت ولدها ولا مبيتا فيه. اتق الله، أقسم بالله أستمع إلى ذلك وقلبي يتفطر ويتصدع وينزف عندما تصل الأمور أمكم ونكم، يا تختارني يا تختار أمك، لا مش عايزك خالص. أي امرأة يصل بها الأمر إلى هذه الدرجة والله لا تستحق أن تعيش في البيت ليلة واحدة. هذا واقع مؤسف، أتلقى به مكالمات كثيرة وأقول لها شرف لك يا ابنتي، ما بعده شرف أن تكوني في خدمتها لوجه الله ولدوام المحبة مع الزوج ولمستقبلك، لأنك ربما وفي مثل سنها بلغ بك المرض ما بلغ، أنت لا تضمنين الصحة ولا تضمنين الأيام. فاتق الله، ستقول إحداهن حتى ولو كانت كذا وكذا وكذا، حتى ولو كانت، اصنع المعروف، ابذلي جهدك في حدود الحاجة، لا أرغمك على أن تسمعي منها طوال اليوم أبدا. انظري إلى الأمر، فإن وجدتيه أو فإن وجدتينه أو وجدتيه، إن وجدتيه مطلوبا بإلحاح وهي في حاجة إليه ابذليه لوجه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. حاضر، على كل حال يعني سامحونا في هذا الانفعال في النقطة الأخيرة، لأنه يحزنني كثيرا ما أسمع في هذا المجال. شرف لكل منا أن يكون أبوه معه وأن تكون أمه معه، شرف ورزق وكرامة. فعضوا أحبائي على الأم وعلى الوالد بالنواجذ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأشكر أبنائي الذين ساعدوني في إخراج هذه الحلقة، جزاهم الله خيرا، وأسأل الله مزيدا من التوفيق لقناة الرحمة المباركة، وألقاكم على خير في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.